السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل ذكره: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أعلموا وعلمنا أن الذي يتعلم دينه يثاب، كما أن المتصدق يثاب، كما أن الحاج يثاب، والمعتمر يثاب، والمصلي يثاب، والصائم يثاب. فكذلك الذي يطلب العلم يتعلم دينه ويتقرب إلى الله بذلك يثاب على هذا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توفق وأن توفقي للعلم الشرعي وللفقه في الدين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك أن توفق للفقه في دينك، فلنحرص على ذلك مستعينين بالله، مخلصين العمل في ذلك لوجه الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، ونحن بين مشارفي أو في مشارفي ومطالع شهر كريم قد اقترب، ودرج كثير من الناس على إخراج زكوات أموالهم في هذه الآونة أو في هذا الشهر. علينا أن نبين شيئا من فقه الزكاة، وهذا هو الدرس الثاني في ذلك. تقدم بالأمس القريب درس في الزكاة ومقدماتها والتحذير من منعها إلى غير ما تقدم، والليلة إن شاء الله الدرس الثاني في مصارف الزكاة. مصارف الزكاة حصرت في آية واحدة من كتاب الله، لم تتعدد الآيات، حصرت في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه آية المصارف الثمانية للزكاة، ليس هناك مصرف آخر للزكاة إلا هذه المصارف المذكورة في الآية الكريمة. وعلى قول فريق من العلماء إن قول إنما هنا أداة حصر، أي الزكوات محصورة في هذا. وقوله جل ذكره: إنما الصدقات، المراد بالصدقات بالإجماع في هذا المقام الزكوات المفروضة. أن كلمة الصدقة أحيانا تطلق على صدقة النفل، ولكن في هذا المقام بالاتفاق المراد بالصدقات، إنما الصدقات للفقراء، هي الزكوات المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. إنما الصدقات للفقراء، من الفقراء الذين تجوز لهم الصدقات؟ هل كل فقير يعطى من الصدقات؟ لا، هناك فقراء لا يعطون من الصدقات. من هؤلاء على سبيل المثال فقراء الكفار، لأن الزكاة المفروضة إنما هي لأهل الإسلام. لماذا لأهل الإسلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، من غني المسلمين ترد على فقير المسلمين، على فقير المسلمين. ففقراء الكفار لا يعطون من الزكاة، إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب المؤلفة قلوبهم مزيد تتميم لهذا الباب. لكن التقييد العام أن الزكاة للفقراء المسلمين، فالفقراء هنا للفقراء، الفقراء المسلمين. هذا قيد، هذا قيد، إنما الصدقات للفقراء. أيضا فقراء لا يجوز إخراج الزكاة لهم. أبوك إذا كان فقيرا لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأنك ملزم بالإنفاق عليه. وبصفة عام من يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكاة، من يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكوات. طيب، صنف ثالث، طبعا كل من يلزمك الإنفاق عليهم بصفة عامة لا تخرج لهم الزكوات، زكاة أمك أو أبوك اللي زكاة الأم، متزوجة برجل آخر وهي فقيرة، هي مسؤولة من الرجل الآخر، فلها تفصيل آخر. ابنك، ابنتك، من يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج فيهم الصدقات، الزكوات أقصد. أيضا في هذا الصدد إذا كان الفقير قويا قادرا على الاكتساب ولا يعمل، والعمل متيسر، العمل متيسر والعمل موجود وهو قادر على العمل ولا يعمل اتكالا على أنه سيأخذ من الزكوات، مثله لا يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. إذا كان الشخص قويا ويستطيع العمل ولكنه لا يعمل، حينئذ استثنى من ماذا؟ استثنى من الفقراء، لأننا سنكون بهذه الحالة معينين له على على التكاسل، وهذا ليس من شأننا. قد يأتي شخص ويقول: السائل الذي يمر ويسأل الناس، يسأل الناس هل يلزم التثبت من حاله أم يعطى؟ والله يقول: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا علم من حاله الظاهر أنه من أهل الحاجة، من أهل الفقر أو من أهل المسكنة، فلا يلزم أن تسأل هل أنت فقير من أي البلاد وتجري معه تحقيقا. حاله قد يدل عليه أحيانا، كشخص مثلا يأتيك مصاب بالكبد وبطنه منتفخة، وجهه أصفر، وعظام العظام ناتئة، الثياب رثة، نحو ذلك، فهذا لا يسأل، لأن حاله دل عليه. وفي هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من غطفان مجتابي النمور، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار ملابس مخططة مجتابي النمار، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة ارتاع لذلك، يعني الضعف بادي على وجوههم، العيون غائرة وعظام الوجه ناتئة والأيدي ضعيفة والأجسام ضعيفة، يعني الحال ينم عن فقر شديد. ما سألهم، إنما خرج في الحال يتلو على المسلمين الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلما تلا على المسلمين الآية ورأوا حالة هؤلاء الفقراء قام أحدهم مسرعا فجاء بصرة مليئة بالمال أو مليئة بالفضة، أو جاء بصرة قد عجزت يداه عن حملها أو كادت أن تعجز، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك أقوام. فاجتمع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كبير من المال ملابس والأشياء، فسر وجهه واستنار كأنه قطعة قمر، ثم قال لأصحابه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا الحديث. فهذا دل على أننا أحيانا لا نحتاج إلى سؤال عن حال الفقير، هيئته ومنظره تدلان عليه ما الذي يجبر مسكينا مثل هذا؟ العين غائرة والعظام ناتئة وعلامات الأمراض عليه بادية والملابس رثة والثياب دنسة، ما الذي يجبره على أن يأتي ويسأل؟ ورب العزة يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أولا قوله تعالى: إنما الصدقات هي زكاة الأموال للفقراء، فقراء المسلمين الذين لا يلزمك الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم، فقراء المسلمين غير الأقوياء الكسالى، فالقوي المستطيع العمل يعمل، إذا عجز ساعدناه من الزكوات، ولا يلزم حينئذ الاسترسال في أمر السؤال عن الفقير كما سيأتي إن شاء الله في باب المسكين فهذا المصرف الأول هو مصرف الفقراء. ما حد الفقر؟ يعني كيف أقول عن هذا الشخص إنه فقير؟ لأهل العلم أقوال متعددة في تعيين حد الفقر، والحاصل من هذه الأقوال أن أمر الفقر نسبي، يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى، وفي النهاية الذي ليس عنده ما يكفيه قد يكون مثلا الفقير في دول الخليج مثلا من ليس عنده سيارة يتنقل بها، لأن الأمر يحتاج إلى تنقل، لكن الفقير في بلادنا ممكن لا يقال إنهم ليست له سيارة فقيس، لأن أكثر الناس ليس عندهم سيارات، لكن هنالك نظر أن تجد شخصا بدون سيارة. قد يكون في بعض البلاد الذي ليس في بيته ثلاجة يعد فقيرا، لكن في بلاد أخرى الذي ليس عنده ثلاجة لا يعد فقيرا. فالفقر إذن أمره نسبي، يختلف من بلدة إلى أخرى، ويحكمه العرف السائد في هذه البلدة، وفي النهاية ليس عنده ما يكفيه من أسباب المعيشة، ليس عنده ما يكفيه من أسباب المعيشة. في بعض الملحقات إذا كان الفقير له أملاك، أو هذا ينتقل إلى المسكين إن شاء الله، فهل يلزم الفقير ببيع بيته مثلا حتى لا يسأل أحدا؟ لا يلزم ببيع بيته أبدا، البيت من ضروريات الحياة، وبالله تعالى التوفيق. أحد له سؤال فيما يتعلق بمصرف الفقراء قبل أن ننتقل منه؟ الفقراء قبل أن ننتقل من مصرف الفقراء وهو المصرف الأول إلى مصارف أخرى، ممكن أفرع تفريعات. إذا كان الفقير سفيها، فقير لكنه سفيه، هل يجوز لي أن أعطيه بدلا من المال أشياء ينتفع بها وأنزل نفسي منزلة ولي السفيه؟ يعني فقير إذا أعطيته مالا اليوم سيصرفه كله وسينفقه فيما لا فائدة فيه، يعني ممكن يجيب له مثلا 2 كيلو كباب، 3 كيلو، يقول أنا ما باكل الكباب، ضيع المبلغ. لكن إذا أنا سأرشد له نفقته فهل يجوز؟ الله قال في كتابه الكريم في آية هي حاكمة على مثل هذه التصرفات، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كانت نيتك كما ذكرت أنك ترشد له أمره وهو سفيه فأنت مصلح، والله يعلم حالك ويعلم نواياك. أما إذا كنت تريد أن تعود على نفسك بعائدة من وراء ذلك، كأن تكون سلعة أنت تبيعها وتشتري له منها بثمن غالي وكذا، الله يعلم المفسد من المصلح. هل يجوز للزوج أيضا من التتمات أن يعطي أهل زوجته الفقراء من زكاة ماله إذا كانوا فقراء؟ لا بأس بذلك، لأنه لا يلزمه الإنفاق على أهل زوجته، فمن ثم يجوز له أن يعطي أهل زوجته من الزكاة إذا كانوا فقراء. هذا ما يتعلق بالفقراء. المسكين والفقير، المسكنة في الجملة أحسن حالة من الفقر، لأن العرب من عادتها أن تقدم الأهم، فلما قدم الله سبحانه والقرآن نزل بلسان عربي مبين قدمت الفقراء على المساكين، فعلم أن الفقراء أشد حالا من المساكين. وإن كان هذا من العلماء من يقول قد يكونان في منزلة واحدة، لأن الواو لا تقتضي الترتيب في بعض الأحيان، لكن هنا عند أكثر العلماء، العلماء أكثرهم قال الفقير أشد احتياجا من المسكين. وأقول نعم قد تقتضي الواو مجرد التشريك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو كما أدت حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، الواو لم تقتضي الترتيب هنا. قل جاء زيد وعمر، لا يعني أن زيد جاء أولا ثم جاء عمر، قد يأتيان معنا كلت خبزا ولحما مطلق الجمع أحيانا، لكن أحيانا تشير إلى الترتيب. قال الرسول عليه السلام: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. كان ابن مسعود يقول في شأن النساء: أخرهن حيث أخرهن الله سبحانه وتعالى. فالمسكين في الجملة له مال وله دخل، لكن ليس لا يكفي هذا الدخل. قد يكون الفقير لا عمل له من الأصل، لا عمل له، ما يجد عملا ولا صحته تساعده على العمل، وهو مريض زمن، مريض مرض مزمن، لا يستطيع أن يعمل، فيكون حاله أشد من حال المسكين. وإن كان المسكين أيضا مراتب ودرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، أي ليس المسكين حق المسكنة وتمام المسكنة الذي يسأل فترده اللقمة واللقمتان، خذ خذ، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يتفطن له فيتصدق عليه، يعني هو متعفف لا يجد غنى ولا يسأل الناس. في أيضا الحياء من السؤال، إذا كنت مسكينا كن حييا عفيفا، لأن الله قال في كتابه الكريم: لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحف في المسألة كثير. فيفترض أن الفقير والمسكين يكون حييا، وهذا الأفضل له، ورزقه سيأتيه، لكن ما ينبغي أن يكون المسكين متبجحا ويأتي وبشدة أعطني أجل في العطاء. في كده في مساكين كده، يأتيك واحد يسأل يقول أجل 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 في ماذا؟ يعني أعطي عطاء جزلا يعني واسعا. مسكين يكون حييا، وكما قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، العلامات بادية على وجوههم. فالمسكين أحسن حالا من الفقير. ممكن يعني من وجوه الاختلافات أحيانا الفقير ليس له عمل، ليس له عمل، والمسكين له عمل لكن لا يكفي. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. ولذا إذا كان عندنا مثل رجل فلاح عنده أرض 5 فدادين أرض أو 4 فدادين أرض يزرعها ويأخذ من ريعها أو يؤجرها، وإيجارها لا يكفيه، لا يؤمر ببيع الأرض، بل يعطى من الزكاة، لأنه لا ما أمروا ببيع السفينة، هم يشتغلون عليها في البحر. أو رجل يملك سيارة يسموها ميكروباص أو أتوبيس صغير ويسعى عليه يكد عليه، لكن دخله في اليوم مثلا من وراء هذا الأتوبيس 300-400 جنيه، فدخله بهذه الطريقة لا يكفيه، أسرته كبيرة، فمثله لا يؤمر ببيع السيارة، إنما يعطى من الزكوات. والمستند قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما الصدقات أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب. إعطاء الزكاة الفقير أو المسكين القريب، إذا كان فقيرا أو مسكينا لكن تربطك به قرابة، أولى من البعيد إذا كان في درجة واحدة من الفقر أو المسكنة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. والصدقة على البعيد صدقة، صدقة على البعيد صدقة، أجر واحد، لكن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران. فهذا فيما يتعلق بالمسكين، والمسكين الذي هو مريض مقعد في بيته، أو الفقير المقعد في بيته، هذا أولى لقول الرسول عليه السلام: إنما المسكين الذي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. واحد مريض مقعد في بيته أولى. أحيانا تأتينا مفاضلات في مسائل الزكوات. على أي حال الغني لا بد أن يخرج زكاة ماله، وإلا فهي كيات في وجهه وظهره وجبينه يوم القيامة، على ما سلف في درس الأمس. فإذا كان سيعطي زكاة ماله يتحرى الأحوج، فكلما تحرى كلما كان ذلك أثوب له. ذلك بأن الله قال: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما الأشياء التي تجعلني أقتحم العقبة يوم القيامة؟ عقبة كؤود لا بد من اقتحامها وتجاوزها. فك رقبة، السعي في تحرير العبيد والإماء، أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكين لسقت يداها بالأرض من شدة الفقر. في مسألة مفاضلات، أحيانا تأتي بعض الأسئلة في هذا الصدد. مثلا يقوم بعض الناس في شخص مريض بالالتهاب الوبائي الكبدي عافانا الله إياكم، أو يحتاج إلى زرع النخاع كما يقول قائل، أو زرع بنكرياس. هذه العمليات الكبرى نسبة النجاح فيها قليلة، ولو نجحت فمحتاجة شهريا إلى مصاريف كبيرة، والعملية نفسها تستحوذ على زكاة قرية بكاملها. يعني مثلا عملية زرع النخاع أو غيره تستحوذ مثلا 400,000 أو نصف مليون جنيه، وهذا المبلغ هو رأس مالي لجنة الزكاة في قرية من القرى. فإذا قلنا اللجنة أخرجيه لهذا الشخص، ضاع سائر الفقراء وسائر المساكين والأيتام والأرامل ضاعوا. فمثل هذه الأمور تكون لها فتاوى خاصة بحسب الحال. إذا كان شخص ثري جدا زكاة ماله كبيرة جدا، نقول له اجعل جزء هنا. لكن في التقييد العام، ولأن العملية محتملة النجاح ومحتملة السقوط، وأن الناس سيجوعون غيره، ففي هذه المسألة كل مسألة تأتي بحسبها وتفصيلها. هذا ما يتعلق بمسألة المساكين والمسكنة. أيضا قبل أن أنتقل، أحد له سؤال فيما يتعلق بالفقراء والمساكين كمصارف من مصارف الزكاة، فضل بطرحه. نواصل. نعم. قلنا بحسن السؤال هذا أجبنا فيه حالات استثنائية خاصة، كل حالة لها دراسة خاصة. نعم. أنتقل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ لا يصلح ابتداء أن توظف نفسك وتجمع فلوس زكوات من الناس وتقول أنا من العاملين عليها وتأخذ ما شئت من ذلك، حرام عليك. لأن هناك متطوعون يقومون مقامك احتسابا لوجه الله، لكن العاملون عليها موظفون من قبل إمام المسلمين، من قبل إمام المسلمين يوظفهم وهم على ثلاثة أقسام: الجباة الذين يجمعون الزكاة من الناس ويضعونها لبيت المال، الجباة أو سميم السعاة الذين يسعون لاستخدام زكاة المال، الجباة أو السعاة شيء واحد، والذين يقومون بحفظها حرص عليها وما يتعلق بحراستها، والذين يوزعونها الذين يوزعونها. فإمام المسلمين يعين ناس لجمع الزكوات، وناس يقومون عمال لحفظ هذه الزكوات لأنهم كان مبالغ كالدول مبالغ كبيرة، وناس يقومون بتصريفها في محلها وعمل دراسات للذين يستحقون أو لا يستحقون. فهم كم إذن؟ ثلاثة أصناف: الجباة أو السعاة صنف، الحفظة لها الذين يقومون بحفظها، الموزعون لها. من يعين هؤلاء؟ يعينهم إمام المسلمين. لا يصلح أن تعين نفسك أنت، لا يصلح أن تعين أنت نفسك وتأخذ فلوس. تعين نفسك كمتطوع لا بأس، تأخذ من غني ترشد لغني، لكن تعين نفسك وتأخذ مقابل هذا ليس لك ذلك. لأن النبي أصلا قال في حديثه: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله وحرص عليه. وجاءه أبو موسى الأشعري ومعه اثنان من قبيلته الأشعريين، ليس الأشعريين أصحاب البدع إنما الأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري. قال أبو موسى: جاء معي، قالوا نأتي معك يا رسول الله، وما شعرت أنهما يريدان شيئا من رسول الله. فلما جاء إلى رسول الله قال: استعملنا يا رسول الله، استعملنا يعني جعلنا عمالا، جعلنا عمالا فيه، مش عمال في الفعل، ولا عمالا لجمع الزكوات أو من الطريف أن العرب يعرفون عاملا عليها، يعني العامل يعني مش العامل عندهم فقط في الخرسانة والمسلح أذكر طرفة. ونحن في اليمن من زمن، امرأة ابنها سافر من اليمن للسعودية، فكل يوم يكلمها في الهاتف تقول لي: يا بني وجدت عملا؟ يقول: أدلنا أمه، ربنا يسهلها إن شاء الله. فيسهر الله له عملا في الخرسانة المسلحة. فقالت له أم: وجدت؟ قال: الحمد لله أم، اشتغلت عامل الحمد لله. قالت له: استوصي بالرعية خيرا يا ولد، على أساس أن العامل، هي عارفة من أيام الإمام القديم الذي كان يحكم اليمن أن العامل هو ماذا؟ العامل على الصدقة. فالرسول يقول: إنا لا نولي هذا الأمر، سواء أمر الإمارة أو أمر الصدقة، أحدا سأله أو حرص عليه، أحدا سأله أو حرص عليه. فينتبه لذلك أنه محل رشوة، فأنت مستشرف لها بمعنى أن تريد شيئا. وذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ابن اللتبية، استعمله الرسول على الصدقة، أرسله عاملا يجمع الصدقات. فرجع هذا الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا المبلغ من المال لكم، وهذا أودي إلي. تعجب النبي، قال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ أهدوا له لماذا؟ لعليه مثلا 10 شياه زكاة، ممكن يأخذ منه 5 ويسيب له 5 وهو يعطيه واحدة هدية مثلا، زي موظف الضرائب مثلا، ولا مش عارفين اللي يقف زمان مع الفارق الضرائب شيء غير الزكاة. يجي مثلا يمر على محل البقالة يعمل العفيف انه هو مش ياخذ فلوس. المفترض يعني ان ياخذ مبلغ يقيم تقييم. فالراجل يعطيه شيئا خص صفيحة الجبنة هذه 20 كيلو هدية مثلا، مقابل ماذا؟ ان يتراضى له عن جزء من المال. وهذا منتشر الان للاسف، ويجي واحد موظف الصحة ياخذ عينات. انت تاخذ عينة من الجبنة وعينة من التونة او السردين، ياخذ كرتونة عينة. طب تاخذ كرتونة ليه؟ طيب يا قلب استني استني، يكتفي شر وقول يا عم خذ خذ بألف عافية يا بنار والعياذ بالله. قال النبي: هلا جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال الرجل نرسله عاملا يرجع فيقول: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فأعود قائلا ومركزا إن إخواننا الذين يجمعون الزكوات من الناس يقولون نوزعها ويعطون أنفسهم مرتبات ويتأولون أنهم من العاملين عليه، لا يجوز لهم هذا الصنيع، لا يجوز لهم أبدا هذا الصنيع. لما عينوا أنفسهم، والنبي يقول إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأله، وما الذي قدر لك الراتب؟ فإمام المسلمين في السعودية مثلا الله يحفظهم، هناك في لجنة اسمها لجنة الزكاة والدخل، موظفة ناس في اللجنة للتوزيع وناس لدراسة حال الفقراء، لكن هنالك واحد يوظف نفسه ويجمع هو زكاة. هيئة كبيرة مثلا، جمعية كبيرة تريد تنمية موردها على سبيل المثال، ترسل هذه الجمعية مثلا أشخاص لجمع الزكوات، لا أن تعطيهم لتفرغهم مبالغ هي التي تقدرها لهم وتعطيهم إياها بالقدر الذي تراه مناسبا، وقد تفرق بين النشط وغير النشط في العمل بناء على عمله وبناء المتعارف عليه بين الناس. لكن أنت بنفسك تجمع وتقتطع وتوزع، لا يجوز لك هذا أبدا. فهذا فيما يتعلق بالعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قبل أن أترك بند الفقراء، هل يعطى الشاب الذي لم يتزوج من الزكاة لزواجه أو لا؟ فأصور حاله، أصور حاله، هو لا يعطى إلا لفقره. لكن افترض أن في واحد طبيب تخرج هذه السنة مثلا، والطبيب افترض أن مرتبه في أول التخرج المصري مثلا 7000 جنيه مثلا، هو في العرف المصري في وسط الشباب لا يسمى بالنسبة للشباب فقير، هو يسمى فقير؟ لا يسمى فقير بالنسبة لسائر الشباب، لكن لا يستطيع الزواج الآن، لا يستطيع الزواج الآن، لازم ينتظر سنة سنتين يعني إلى 3-4 سنوات إلى أن يجمع فلوس يتزوج بها. فهل في هذه الأثناء وهذه الحقبة الزمنية يعطى من الزكاة للزواج أو لا يعطى من الزكاة للزواج؟ إلا إذا استدعنا من أجل الزواج بعد كده ممكن نعطيه كغارم، لا مش يرد ثاني، كغارم من الغارمين، يعني هب أنه يريد العفاف واخشى نفسي لعنت، فاقترض مبلغا، اقترض في حق ليس في باطل، وجهز منزله بالمعقول. ففي مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال نعطيه كغارم بعد ذلك. أما إذا كان الشخص يريد الزواج لكنه فقير، ما عندنا عفوا مانع من أن نعطيه لفقره، أن نعطيه لماذا؟ لفقره. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بدفع أموال الزكاة لمريدي الزواج. عندنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. هل حق على الله عونهم نعينهم من أموال الزكاة أو لا نعينهم من أموال الزكاة؟ الأظهر أنه ليس بصريح في الزواج، لأن الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. أرجع للعاملين عليها. هب أن الشخص كان من العاملين عليها وموظف وظفته الدولة في هذا الصدد، لكنه ثري، هل يأخذ من الزكاة مع كونه من العاملين عليها لأن عينهم الإمام؟
نعم
له ذلك. عمر قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله الرسول على بعض الأحياء يجمع منهم الزكاة. جاء عمر بالمال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، أو أعطاه النبي شيئا، أرسل له ببعض المال عليه الصلاة والسلام، سواء منه أو من غيره. فجاء عمر بالمال وقال: يا رسول الله، أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني نفسك ما هي مشرفة، فخذه تموله، فإنه رزق ساقه الله إليك. خلاص أنت لست في حاجة، خذه وتصدق به، تؤجر على صدقتك، تؤجر على صدقتك. هذا باختصار في بند العاملين عليه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. أحد له سؤال في هذه المصارف الثلاث؟ أرجى لتتميم هذه المصارف الأبحاث. أما الخمس مصارف الثانية لها درس آخر إن شاء الله، لكن من التوابع الأول: كم يعطى الفقير من الزكاة؟ كم يعطى الفقير من الزكاة؟ كم أعطيه من الزكاة؟ أيضا ليس عندنا نص في هذا الباب. هل أعطيه ما يكفي سنة حتى يأتي موعد الزكاة السنة القادمة، أو أعطيه ما يكفيه لمدة شهر، أو أعطيه ما يرفع عنه اسم الفقر، أو أعطيه جزءا، على حسب الأحوال التي في البلدة. إذا مثلا قال قيل: كيف نعطيه لمدة سنة وهذا العطاء سيؤثر على فقراء آخرين، فقراء آخرين سيحرموا، لأن قد الزكاة معلوم، إن أعطيت شخصين ما يكفي لمدة سنة، أين الذي يقتات به الآخرون؟ قد يحتج بعضهم بأثر عن عمر، وأنه قال فيه: إذا أعطيتم فأغنوا، أو إذا أعطيتمهم فأغنوهم. يجي واحد يقول لك مثلا: أنا مثلا ما أعطي لكل فقير ألف ألف جنيه، أعطي الواحد 50,000 بحيث يجد عمل يستغني به عن السؤال. أقول: هذا الأثر عن عمر لا يصح. إذا أعطيتموهم فأغنوهم، هذا الأثر لا يصح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في هذا الباب. أكرر: إذا لأحد سؤال فيما يتعلق بمصارف الزكاة الثلاثة: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، يبقى خمس مصارف سنأخرها لدرس آخر. نعم.
هل احتساب أن الفقراء مثلاً أنفق بعض أموال الزكاة لتدخير وصلات المية المشهورة دلوقتي، مش عارف
إيه؟ هذا سيأتي في بند في سبيل الله، الحديث عليه بالتفصيل إن شاء الله. نعم. تفضل.
سمعت يا شيخنا إذا كان الفقير المتلقي للزكاة يعني بياخد من الزكاة ما يكفيه، والفائض فتح له حساب بنك، هل يعطى الزكاة ثاني ولا نوقف ونشوف غيره؟
أنت أجبت على نفسك، أنت تقول: أعطي الفقير من الزكاة ما يكفيه، والباقي سيودع له، سيفتح له حسابا بنكيا. طبعا أصبح ليس فقير إذا أخذ ما يكفيه، ليس أصبح ليس أصبح غنيا الآن استغنى عن الناس، كيف أعطيهم ما يودعه في الحساب البنكي؟ فأنا مقتل من وجهين، أعطيت من ليس بمصرف وساعدت على الإثم والعدوان بالأكل الحرام بأكل الربا. نعم نعم. بعض الناس الذين أوجب الله عليهم الزكاة في أموالهم يقولون هل الأفضل لنا أن نسلمها للفقير دفعة أم نجزئها عليه على مدار السنة؟ أقول وبالله التوفيق، الأصل إذا كان المصرف موجودا والمال موجودا تعطيها له وترفع بذلك ذمتك، لكن قد تكون هناك أمور قد تدفعنا إلى غير ذلك، كأن يكون الفقير سفيها، فقير سفيه، وأضع أنا نفسي موضع ولي السفيه وأجنب المال عن رأس مالي، لأن وجود مال الزكاة في مالك يلوثه ويدنسه، ولذلك فالله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والرسول عليه السلام قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لما وجداه يأكل تمرا من تمر الصدقة، كخ كخ يا حسن، واستخرجها من فمه، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما ذلك أوساخ الناس؟ وهذا يجرنا إلى شيء أتنا في الفقراء، فقراء أهل البيت، فقراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الحسنيون أو الحسينيون أو الحمزات أو بنو العباس، آل بيت النبي على وجه الخصوص آل علي أيضا الحسن والحسين، هل نسلهم يأخذ من الزكاة؟ الأصل أنهم لا يأخذون من الزكاة، لأن النبي قال إنما هي أوساخ الناس وإن الزكاة لا تحل لآل محمد. لكن عليه أفضل الصلاة والتسليم، لكن كان في زمن الرسول والقرون المفضلة لهم مصادر دخل أخرى، مصادر دخل أخرى، فكان مصادر دخلهم الفيء والغنائم، فالله يقول واعلموا أنما غنمتم شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى هم قرابات رسول الله أهل البيت، يعني لهم خمس الخمس، خمس الخمس، علما أنما غنمتم من شيء أربعة أخماس المجاهدين، والخمس الخامس يقسم، فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى قرابة رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أصناف، خمسة أصناف. فكان لهم خمس الخمس من الغنيمة والفيء ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. الآن منعوا الفيء، منعوا الفيء، طيب هم منعوا من الفيء ومنعوا من خمس الخمس في الغنائم، هل نتركهم يضيعون والناس أشحة بالصدقات تذهب لواحد يعني صدقات التطوع؟ فمن العلماء فريق اجتهد وقال إذا كانوا فقراء، فقراء وسيضيعون، فإذا كان أبيح لنا أكل الميتة، أبيح لنا أكل الميتة عند الاضطرار، عند الاضطرار، فإذا كان أهل البيت سيضيعون وليس لهم، ليس هناك الآن فيء ولا غنائم ولا شيء يخصهم، هل سنتركهم للضياع؟ طبعا لا شك أننا لن نتركهم للضياع، لن نتركهم للضياع. فلذلك نقول في كثير من بلاد المسلمين أهل البيت ضيعت حقوقهم، ضيعت حقوقهم، فهم يأنفون أن يأخذوا من الزكوات أنهم يرونها محرمة، وفي ذات الوقت الدول لا تعطيهم شيئا، إلا أن بعض الدول تفطنت الآن وأصبحت تعطي لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشياء رمزية للاقتيات، للاقتيات. أما دول أخرى لا تقول لا ما في هذا الكلام عندنا، ما عندنا هذا الكلام. صبرا، فلعلنا انتهينا من مسألة أهل بيت الرسول، فنقول أهل بيت الرسول لهم حق ليس من الزكاة. فإن استطاع شخص أن يكرمهم لن يضيعه الله، وقد قال الرسول أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخونا الشيخ محمد يسأل عن سؤال، وهو صناعة شنط رمضان من الزكوات. الأصل أن المال يسلم للفقير، إن هو حق به، ولكن أحيانا الفقير يكون سفيها، ففي حالة سفاهة السفيه سأقيم نفسي مقام ولي السفيه وأشتري له الأقوات، والله يعلم نفسنا من المصلح، أشتري له الأقوات مثلا، أشياء لابد لكل أسرة منها في بلادنا. من الأقوات عندنا مثلا في مصر الرز من الأقوات. فإذا أنا أعلم يقينا أن هذا الفقير سيبدد ماله في غير طائل ويضيع أسرته، فأقمت نفسي مقام ولي السفيه واشتريت له الأرز بقيود أن يكون أرخص، أن يكون الفقير سفيه، وأن يكون أيضا ليس لي مصلحة. يعني ممكن واحد تجي الرز يقول أنا أجيب رز ويبيع لهم كما يشاء بالسعر الذي يشاء، والله يعلم المسلم من المصلح، ليست لي استفادة منه وهو سفيه لا يحسن التصرف، ويشتري له بسعر أرخص مما يشتريه هو. ففي هذه الحالة يمكن فعل ذلك، فعل ذلك تدبير الأقوات من الزكاة، لكن لا يجوز أبدا أن تشتري مثلا قمر الدين وتقول من الزكاة. ما نحتاج إلى قمر الدين، وليس من الأقوات، ولا الزبيب، الزبيب في زكاة الفطر، لكن زكاة المال لا، والله أعلم. نعم، يسأل سؤالا شخص عنده عمل عمال ولهم رواتب شهرية، رواتب شهرية، هذه الرواتب مجزئة يعني تكفيهم، لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك أبدا، لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك. لكن هب أنهم لهم رواتب ورواتبهم ضعيفة، وأنتم تعلمون أن غلاء الأسعار في بعض الدول يعني جعل العمال يئنون، وأغلب الناس ليسوا بأغنياء، فهل يجوز أن أعطيهم أنا صاحب العمل، صاحب المصنع، صاحب التجارة من زكاة مالي؟ أقول يمكنك ذلك، لكن أفصل هذه عن العمل تماما، لأنهم قد يظنونها منحة سنوية نتيجة العمل، فافصل هذه عن تلك تماما، افصل هذه عن تلك تماما، والله أعلم. نعم، لا يلزم أن تقول للفقير هذه زكاة، لا يلزم ذلك، لا يلزم. وما ورد في أي حالة، عفوا لا أقول، لا أعمم، في الغالب ما كان يسأل عن ذلك، لكن الرسول كان يبين بيانا عاما، يبين بيانا عاما، إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغنين ولا لذي ميرة سوي، عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. نعم،
ليس من حيث صحة السنة وإنما من حيث معقولية الفعل.
احنا أولا قلنا أن سند إلى عمر لا يثبت منقطع، لكن من حيث معقولية الفعل من عدمه كل مسألة فيها تفاصيل، كل مسألة وكل بلدة لها ظروفها الخاصة. هل أعطي كل فقير 1000 جنيه أم أتي للخمسين 1000 جنيه وأعطيها لشخص واحد أحرم الآخرين؟ كل مسألة فيها تفصيل. نقل الزكاة لبلدة أخرى، نقل الزكاة من بلدة لبلدة، الأفضل للأقربون أولى بالمعروف، الأقربين أولى بالمعروف، وهذا المتبع في الغالب. قول تأخذ من غنيم فترد على فقير، لكن إذا دعت الحاجة إلى نقلها من مكان إلى مكان آخر فلا مانع، لأن المسلمون كالجسد الواحد، إن اشتكى بعضه اشتكى كله. وإذا كانت لك حالات أشد فقرا من بلدك، أشد فقرا من بلدك، فحينئذ يجوز النقل ولا دليل يمنعنا أصلا في هذه الحالة. نعم، ما فيش مشكلة إذا نقلت الزكاة لغزة. المسلمون نحن لا نخصص بلدة ببلدة، لأن المسلمون كالجسد الواحد، مسلم مصري مثل مسلم فلسطيني، مثل مسلم سعودي، مثل مسلم كويتي، مثل مسلم مغربي، أندونيسي، أسباني، المسلمون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. فإذا كانت ثم بلدة منكوبة وأهلها أصبحوا فقراء يجوز أعطاهم من الزكاة بلا ريب. لكن إذا سميت بلدة من البلاد فيها نصارى وفيها مسلمون، أعمل حساب النصارى. إذا كان البلدة المنكوبة فيها مسلمون ونصارى وسأرسل 1000 زكاة أجعلها 800 إذا كان بقى 20% من النصارى على سبيل المثال. نعم،
لو أن شخصا يعمل في دولة أخرى غير دولته،
أيوة،
المال اللي عنده هو اشتغل به في هذه الدولة، هل يوصلها إلى بلده الأصلية ولا يوصلها في نفس البلد الذي عايش فيه؟
مع نفس السؤال مترتب على السؤال السابق، نقل الزكاة. نعم،
علة الفقهاء الذين يذكرون أن الفقير يلاحظ المال فيواسى منه فيقولون لا تنقل.
يا أخي الفقهاء ودعواك هذه التي تدعيها ليس كلهم هكذا، أصل في واحد ممكن يأخذ قول فقول الفقهاء يقولون، يعني هذه المسألة كم يعطى الفقير، كم، هل تلاحظ علامات الفقر على وجهه، كل هذه تجد الفقهاء فيها لهم بعدد الفقهاء عدد الآراء. فكل واحد يأتي الفقهاء يقولون لا، ما هناك الاتفاق على ذلك. كل هذه المسائل يا إخوة ونقرأها في أقوال أئمة الفقه الكبار، ليسوا الشباب الصغير المؤلف الآن، الكبار، في كما في كتب الشافعية الأولين أو في الآثار عن الصحابة والتابعين تجد بعدد الفقهاء آراء في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. فيعني واحد يدعي أن الفقهاء قالوا، الفقهاء قالوا لا، من الفقهاء وماذا قالوا وأين قالوا؟ السؤال لازم منهم، لأن في 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 المحاججة كثيرون يرمون على من لم يسمى، من لم يسمى. العلماء يقولون اتفقت كلمة العلماء، طيب من قال؟ واحد بالأمس القريب يسألني يقول يقول أجمع العلماء على أن كل الأعراب ارتدوا بعد وفاة رسول الله، طيب من العلماء الذين قالوا وأين قالوا ذلك؟ ما أعرف لا هذا ولا ذاك. فتعليق الكلام على قال العلماء قال الفقهاء كلام غير دقيق. وعندنا في مصطلح الحديث نشتغل في الحديث لازم تسمي القائل وأين قال ذلك وأين السند إليه وهل ثبت السند أم لم يثبت. ولنا محاضرة إن شاء الله بإذن الله في أثر علم الحديث على تعاملات الناس في دنياهم. شكر الله لكم بهذا القدر، أستاذي، وللحديث تتمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.